أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول التاسع ذكرناها هنا. القول التاسع كان هو ذكرنا التاسع سقوط الخمس لتمامه. القول التاسع سقوط الخمس لتمامه في زمان الغيبة. وذكرنا من اختاره من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتأخرين المحقق صاحب الخطيرة، وكذلك المحدث البحراني الشيخ عبد الله بن صالح. القول العاشر هو الالتزام بصرف سهم السابع على الاصناف كما في السابق، علما لاقدار الطائفه الاولى، وسقوط سهم الامام لاقدار التحليل، يعني عملا بالطائفه الثانيه، لكن في خصوص ماذا؟ سهم الامام عليه السلام. القول التاسع كان يلتزم بسقوط الخمس بتمام بقسمه، ولا يلتزم بسقوط سهم الإمام فقط في زمان الغيبة. هذا القول أيضا يعتمد على كلتا الطائفتين، يعتمد على كلتا الطائفتين المتقدمتين، لكن مع تعليل الطائفة الثانية من الجهتين الأولى والثانية المتقدمة دون الجهة الثالثة، يعني لا يعلمها لسهم الإمام وسهم السادة، وإنما يخصها بماذا؟ بخصوص سهم الإمام. أخبار التحليل تختص بخصوص سهم الإمام، فهو المحلل، فهو الساقط، دون ماذا؟ دون سهم السادة. لكن بلحاظ الحضور والغيبة يعلم، بلحاظ مثلا المواعيد يعلم، مثلا بلحاظ خمس الأرباح وغير خمس الأرباح يعلم، لكن بلحاظ سهم السادة وسهم الإمام ماكو تعليم للتحليل. التحليل ليس لا يعم كلا منهما، وإنما يختص بسهم الإمام عليه السلام. هذا القول اختاره صاحب المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح وفي الوافي، واختاره أيضا وأصر عليه شيخ صاحب الحدائق. اختار هذا القول، فصل بين سهم الإمام وبين سهم السادة. هذا هو القول العاشر. القول الحادي عشر هو التفصيل بين الأرباح وبين سائر ما يجسيه الخمس، فيلتزم بالسقوط في خمس الأرباح فقط، خمس المكاتب خمس الأرباح يلتزم بسقوطه مطلقا، يعني سهم السادة وسهم الإمام عليه السلام. لأخبار التحليل يعني يلتزم بسقوط خمس الأرباح لأجل أخبار التحليل، باعتبار أنه يظهر من أخبار التحليل بحسب رأي القائل أن خمس الأرباح بكلامه للإمام لا يجري فيه التقسيم، وفرق بين خمس المعدن وخمس الغوص وخمس كذا، خمس الغنائم هذه يجري فيها التقسيم، أما خمس الأرباح هو بكلامه للإمام عليه السلام، وقد حلل من الإمام، فيختص التحليل بخمس الأرباح بلا تقسيم، بلا أن يقسم إلى سهم سادة وسهم إمام، بكلامه هو يشمله التحليل. هذا خمس الأرباح. وأما خمس بعض الأقسام الأخرى كالمعدن والبحر وما يخرجه البحر وأمثاله، فهو مشترك بينه وبين الأصناف الثلاثة، القسم التقسيم الاعتيادي. وهذا القول هو مختار صاحب المعالم الشيخ حسن، اختاره في كتابه المنتقى، ذكر هذا القول وذهب الى التفصيل بين خمس الارباح وما عداها من الاقسام التي يجب فيها الخمس. هذا هو القول الجزء الحادي عشر. نكتفي بهذا المقدار من الاقوال. حينئذ نقول إذا صار هذا معلوم وفهم تاريخ المسألة والأقوال في المسألة والأخبار المؤثرة في المسألة حينئذ يقع الكلام في مقامين، المقام الأول في سهم السابق والمقام الثاني في سهم الإمام عليه السلام، السهم الذي يجب دفعه يعني الذي هو مخصص لأصناف الثلاثة والسهم الذي هو مخصص للإمام عليه السلام. أما الكلام في سهم السابق عند الكلام في سهم السابق الحقيقة لا يقع في تشخيص الوظيفة، يعني لا ينبغي أن يقع، لا أقول لا يقع، لكن لا ينبغي أن يقع في تشخيص أنه ما هي الوظيفة في سهم السادة. عودة الكلام في سهم السادة في هذا المقام يقع فيما أشرنا إليه من أن المالك هل يستقل بالقيام بهذه الوظيفة المقررة شرعا أو لا، لا يجب له أن يستقل بذلك، فإنما يجب عليه مراجعة الإمام عليه السلام أو نائبه أو نائبه أو أخذ الإذن منهم. في النتيجة هو لا يستقل بالتصرف في سهم السادة والقيام بالوظيفة الشرعية المقررة في سهم السادة، لا يجوز له أن يستقل بذلك. هل يستقل أو لا يستقل؟ هذا هو عمدة الكلام في سهم السادة. وأما تشخيص الوظيفة قلنا لا ينبغي أن يقع فيها الكلام، يعني ينبغي أن تكون القضية واضحة، واضحة ينبغي أن تكون القضية واضحة أنه الوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة هو يساله المن لا مستحق، هذه الوظيفة المقررة شرعا. أما من يقوم بهذه الوظيفة هذه عمدة الكلام يقع فيها، فسنتكلم عن ذلك. وأما تشخيص الوظيفة قلنا أنه لا ينبغي أن يقع فيها الكلام باعتبار وضوح أن الوظيفة المقررة كما قلنا هي إيصال هذا الحق إلى مستحقيه وهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرتهم الآية والروايات. الآية والروايات كلها ذكرت أن نصف الخمس يستحقه هؤلاء الأصناف الثلاثة من الهاشميين. هذا من دون فرق بين أن نقول أن السادة والأصناف الثلاثة يملكون النصف أو أنهم مصرف علما للنصف، على كلا التقديرين يجب إيصاله شمال وظيفة في إيصال هذا النصف علما إلى هؤلاء والقيام بمؤنتهم ومعيشتهم وتكفل معيشتهم. هذا المعنى الذي دلت عليه الأدلة بألسنة مختلفة، الأدلة بمختلف ألسنة تدل على أن وجوب الخمس، أن الأصناف الثلاثة تستحق نصف سهم الإمام، هذا لسان واضح. الإمام عليه السلام يطالب بالخمس، ينصب الوكلاء لأخذ ماذا؟ لأخذ الخمس. كل هذا يشير إلى أن الوظيفة الشرعية المقررة في نفس السهم هو ماذا؟ هو إيداعها ودفعها علما إلى السادة. الإمام هو في الروايات الكثيرة بين بأن الخمس يقسم إلى كذا وكذا وأن هذا ليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم، أكثر من رواية وأكثر من دليل يدل على أن الوظيفة المقررة هي إيصال هذه الحصة وهذه الأسهم الثلاثة إلى الهاشميين. مقتضى إطلاق هذه الأدلة، مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو أنه لا فرق بين زمان الحضور وبين زمان ماذا وبين زمان الغيب، هذه الوظيفة المقررة في هذا الشيء. ليس في الأدلة ما يشير إلى اختصاص هذه الوظيفة بخصوص زمان الحضور، ليس فيها ما يشير إلى، بل بالعكس كما سيأتي أن كل القرائن تشير إلى ماذا؟ إلى هذا التعميم وهذا الإطلاق، وأن هذه الوظيفة بالنسبة إلى سهم السادة لا تختص بزمان الحضور. الروايات مطلقة ليس فيها ما يشير إلى الاختصاص بزمان الحضور، هذا هو عمدة الدليل. كل الأدلة دليل يدل على وجوب الخمس مطلقا، وجوب الخمس مطلقا، مع تعيين ماذا؟ مع تعيين أنه يقسم إلى قسمين، سهم للإمام وباقي السهم والنصف ماذا؟ للسادة. هذا حكم شرعي ثابت في الأدلة، لا وجه لتخصيصه لزمان الحضور. المقتضى إطلاق هذه الأدلة كما قلنا هو أن هذا الحكم ثابت في زمان الحضور وفي زمان غيبة. الطرف المقابل الذي يدعي الاختصار ويدعي بأن هذا الدليل يختص بخصوص زمان الحضور وأنه لا يشمل زمان الغيبة، هو عليه أن يقيم الدليل على ماذا؟ على هذا الاختصار. إذا لم يكن هناك دليل على الاختصار وعدم شمول هذه الوظيفة لزمان الغيبة، لا إشكال أن مقتضى الأدلة كتابا وسنة هو ماذا؟ هو التعميم والإطلاق، بمعنى أن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم السادة هي نفس الوظيفة الثابتة ماذا؟ هي نفسها تثبت في ماذا؟ في زمان الغيبة، وهو إيصال هذا الحق إلى مستحقيه من الأصناف الثلاثة. بالرغم من ذلك وبالرغم من أنه مفروض أن يكون الأمر واضح ولا ينبغي أن يقع فيه الكلام، مع ذلك استشكل في هذا الإطلاق، استشكل في هذا التعميم. وهذه الإشكالات ذكرت لها وجوه، يعني مثل إشكالات متعددة أو وجوه للإشكال متعددة، ومعظم هذه الإشكالات مأخوذة من كلام المحقق صاحب الذخيرة، من كلام المحقق صاحب الذخيرة، هو اللي ذكر هذه الوجوه وجعلها نقضا على أو ردا على من يقول بالإطلاق وأن الوظيفة في سهم الإماء في سهم السادة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة في سهم السادة في زمان الحضور. الوجه الأول هو دعوى أنه من المحتمل أن تكون من المحتمل اختصاص الوظيفة بزمان الحضور، بمعنى أن اختصاص النفس بالأصناف الثلاثة ومالكيتهم لها له للناس هذا يكون مشروط لحضور الإمام عليه السلام. السادة لكل الناس لكن مشروط لحضور الإمام، فما عدم حضوره ومع غيبته لا يملكون له. واضح، لا يوجد هناك ما يبرر الالتزام بالوظيفة الثابتة في زمان الحضور الالتزام بها في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. لماذا؟ لأن الالتزام بها في زمان الحضور كان باعتبار تحقق الشرع وهو حضور الإمام عليه السلام، في زمان الغيبة لم يتحقق الشرع، فإذا هم لا يملكون ولا يستحقون هذا النص أصلا. يقول أن احتمال اختصاص استحقاق الأصناف الثلاثة بنصف الخمس على وجه المالكية أو على وجه النصرة، احتمال أن يكون استحقاق الأصناف الثلاثة لنصف الخمس مشروطا بحضور الإمام عليه السلام، وهذا الاحتمال يقول يمنع من التمسك بالإطلاق. الطرف المقابل يقول عليه أن يقيم دليل على عدم الاشتراط، عليه أن يقيم دليل كما يقول، يقول لا بد من نفيه من دليل، نفي هذا الاحتمال لا بد له من ماذا؟ من دليل. هذا الوجه غير ذكر في كلامه قدس الله نفسه، لكنه واضح الضعف كما هو لعله واضح، اعتبارا ان الذي ينفي هذا الاحتمال هو الاطلاق. هذا الاحتمال اخرى احتمال موجود، لكن الذي ينفي هذا الاحتمال هو ماذا؟ هو الاطلاق، اطلاق الادله. كما قلنا مقتضى اطلاق الادله وعدم وجود ما يشير الى اختصاص هذه الوظيفه بزمان الحضور، مقتضى ذلك هو أن تكون هذه الوظيفة ثابتة مطلقا. فأي دليل يدل على حكم شرعي؟ أي فرق بين هذا الدليل وبين دليل آخر يدل على حكم شرعي؟ هذا حكم شرعي إلهي، وظيفة شرعية مقررة شرعا. أي فرق بين دليل يدل على هذه الوظيفة وبين دليل آخر يدل على حكم ووظيفة أخرى؟ هل نتوقف في ذلك الدليل إذا احتملنا اختصاص ذلك الحكم بالحضور أو لا نلتزم بالإطلاق ونقول لا دليل على الاختصاص ومقتضى ذلك هو ثبوت هذا الحكم في زمان الغيبة كما يثبت في زمان الحضور. هذه الأدلة الكثيرة التي دلت على هذا الحكم الشرعي وهو ماذا؟ وهو أن نفس الخمس هذا يعطى للسادة الهاشميين، هذا حكم شرعي ووظيفة مقررة شرعا، ومقتضى إطلاق الدليل هو ثبوت هذه الوظيفة في زمان غيبة. هذا الإطلاق هو الذي يكفي هذا الاحتمال، يعني احتمال اختصاص الوظيفة أو احتمال اختصاص النصف نصف الشهر نصف الخمس للأطناف الثلاثة بالأطناف الثلاثة مشروطا بماذا؟ بحضور الإمام. هذا الاحتمال ينفيه الإطلاق، لأن الإطلاق يثبت أنهم أن النفس يختص بهم ويستحقونه مطلقا في زمان الحضور وفي زمان غيره. واضح. فإذا لي يعني كأنه القضية معكوسة تماما، يعني خلاف ما ذكره قدس الله نفسه، أن الذي يطالب بالدليل هو ما لا هو الذي يدعي الاختصاص، من يدعي الاختصاص عليه أن يقيم الدليل، لأنه على خلاف إطلاق الأدلة كتابا وسنة، على خلاف إطلاقها. لأن الذي يدعي التعميم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يقيم دليل على ماذا؟ على التعميم، كما هو الشأن كما قلنا في أي دليل مثل حكما شرعيا. الذي يدعي التعميم لا يطالب بالدليل، الذي يدعي الاختصاص بالحضور هو الذي يطالب بالدليل، الذي يدعي عدم شمول الحكم وزمان الغيبة هو الذي يطالب بالدليل، أما الذي يدعي التعميم عملا بظاهر الدليل هذا لا يطالب بدليل آخر. على كل هذا من جهة، من جهة أخرى يمكن أن كما سيأتي الإشارة المستعجل في ذكره أن هناك مؤشر واضح على التعميم، وهذا مذكور في روايات كثيرة على ما تقدم، وهي مسألة التعويض. مسألة التعويض مؤشر واضح على ماذا؟ على أن هذه الوظيفة لا تختص بزمان الحضور، لأن الروايات تقول أن الله شرع الخمس من باب ماذا؟ من تعويض للهاشميين أما حرموا منه من شنو؟ من الزكاة. حرموا من الزكاة فعوضوا عن الزكاة بماذا؟ بالخمس. واضح أن تحريم الزكاة على الهاشميين لا يختص بزمان الحضور، لا يختص بزمان الحضور، هو موجود في زمان الحضور وموجود في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. إذا قضية التعويض تقتضي ماذا؟ أن يكون هذا الحق وهذا السهم ثابت له في زمان الحضور وثابت له في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة، قضية للتعويض. التعويض خير دليل على ماذا؟ على تعميم هذه الوظيفة لزمان الغيبة، لأن الحاجة موجودة والتشريع بحسب الفرض شرع لأجل رفع هذه الحاجة عن الهاشميين، وهذه الحاجة موجودة في زمان الغيبة، وتحريم الزكاة عليهم موجود في زمان الغيبة. هذا بنفسه يقتضي ماذا؟ يقتضي تعويضهم عن ماذا؟ عما حرموا عنه بماذا؟ بالخمس، تخصيص نصف الخمس لهم. فإذا مسألة التعويض، مسألة الأدلة الكثيرة الدالة على البدلية بهذا المعنى، هي مؤشر واضح وقرينة واضحة على تعميم الوظيفة إلى زمان الغيبة وعدم اختصاصها لزمان الحضور. هذا الوجه الأول من الإشكال. الوجه الثاني من الإشكال هو التمسك ببعض القرائن الموجودة في بعض روايات الطائفة الأولى الدالة على استحقاق الهاشميين لنصف الخمس، دل على التقسيم مطلقا واستحقاق الهاشميين نصف الخمس. تمسك بدعوى القرائن الموجودة في هذه الروايات بدعوى أن هذه القرائن تكون قرائن على اختصاص مضمون هذه الروايات بزمان الحضور، فلا إطلاق فيها لزمان ماذا؟ لزمان غيبة. فلا إطلاق فيها لزمان ماذا؟ لزمان غيبة. هذه القرائن في الحقيقة هي عبارة عن هذا الشيء، عبارة عن ما ورد في بعض الروايات من أن الإيمان هو الذي يقسم الخمس إلى ستة سهام، ثلاثة من الثلاثة أصناف والثلاثة لله والرسول وذي القربى، هو الذي يقسم. ثم ورد في مرسل الحماد ومرفوعة أحمد بن محمد ورد أن الإمام يقسم الخمس إلى ستة سهام. يدعى بأن هذه قليلة على ماذا؟ على اختصاص مضمون تلك الروايات. لماذا؟ بزمان الحضور، لأن الإمام هو الذي يقسم، لأن القضية مختصة بزمان ماذا؟ بزمان الحضور ولا تشمل زمانا غيبا. بل أكثر من هذا ترقى وقال بأنه من الممكن أن ندعي ذلك حتى في الآية الشريفة، حتى الآية الشريفة هي مختصة بزمان، يعني مثلا من يقول مختصة بزمان الحضور لكنها لا تشمل زمان الغيبة، الآية الشريفة لا تشمل زمان الغيبة، وذلك باعتبار ما قرأناه في الأصول من دعوة اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين في زمن خطاب. ولا إشكال أن آية الخمس من الخطابات الشفاهية المخاطر، وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله الآخر، فإن الخطابات الشفاهية مخاطب بها أشخاص معينين، تختص بماذا؟ بالحاضرين في زمان الخطاب ولا تشمل غيرهم. لا يمكن إسراء الحكم وانسحاب الحكم إلى غيرهم بماذا؟ بالإجماع، قاعدة الاشتراك المجمع عليها واضح. لكنه يقول بأن قاعدة الاشتراك والإجماع إنما يثبت عندما يكون هناك توافق في الشرائع وفي الصفات بين هؤلاء وبين هؤلاء، عندما يتفقون في كل المواصفات عندئذ يمكن تسوية الحكم الثابت لأولئك علما إلى غيرهم بالإجماع. أما حيث يكون هناك اختلاف بين من خوطبوا بالخطاب وبين من نريد أن نتعدى إليهم ونثبت لهم الحكم، هناك اختلاف بينهم، لا أجمع حينئذ على التعدي وعلى الانسحاب. وما نحن فيه من هذا القبيل، يقول الخطاب توجه إلى الحاضرين، في زمان الخطاب، التعدي إلى المعزومين في زمان الخطاب، الغائبين في زمان الغيبة، هذا لم يثبت بالإجماع، لا يوجد إجماع عليه، وذلك لاختلاف السفر، لأن هؤلاء حاضرون وهؤلاء شنو؟ ليسوا حاضرين في زمان الخطاب. اختلافهم بالحضور والغيبة هذا يكون موجب لعدم انعقاد الإجماع على انسحاب الحكم الثابت للحاضرين إليهم. إذا الآية ليس لها قابلية الشمول للغائبين، إجماع أيضا لم يثبت في مثل محل كلام. إذا الآية أيضا هي تختص بماذا؟ أو على الأقل لا نقول نقول تختص، لا تشمل ماذا؟ زمانا غيبا، لا تشمل زمانا غيبا. فكيف يمكن إثبات هذا الحكم وهذه الوظيفة في زمانا غيبا؟ نثبته بالآية القرآنية الآية لا تشملهم، نثبته بالإجماع، الإجماع أيضا لم يتحقق في المقام، نثبته بالروايات، الروايات فيها قرائن تدل على اختصاص هذه الوظيفة بماذا؟ بزمان الحضور. لا الآية القرآنية هي قوله في الروايات ثم يقسم أو يقسم الخمسة إلى ستة سهام، يدفع على بني هاشم ثلاثة سهام ويأخذ الباقي له، هذا قليل على اختصاص هذه الوظيفة بماذا؟ بجمال الحضور. هذا الوجه الثاني للإشكال. هذا الوجه يمكن أن الجواب عنه أولا بأن الأدلة ليست لم يذكر فيها جميعا مسألة التقسيم، ذكرت في بعض الروايات في مسند حماد ومرفوعة أحمد بن محمد، ذكر هاي ثم يقسم كذا إلى آخره، لكن كثير من الروايات ليس فيها ذلك، كثير. لا لا الرواية صحيحة تدل على التحسين كان كلامه في التفسير كلام ما دل على وجود الخمس ما دل على انه يجب على الانسان ان يدفع الخمس وان الخمس هو عباره عن سهم ساده وسهم شنو وسهم ايمان ماكو مشكله سنكبر الخمس بشكل عام اقرا الروايات تدل على ماذا على الخمس تدل على مطالبه الايمان بماذا بالخمس العمده هي ذنب الروايات هذه الروايات الآية الشريفة الآية الشريفة وأمثال الآية الشريفة ليس فيها لا فيها التحسين فيها أن الإمام يقسم حتى ندعي اختصاصا بماذا بزمان الحضور وهكذا روايات كثيرة مثلا من سبيل نقرأ بعض النماذج أفرض معتبرة في باب الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس قال ما صحيح علي بن زياد حديث الثالث الباب قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم أي شيء وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه قال يجب عليهم الخمس يجب عليهم هو يجب عليه الحج هذه هي التمرين على اقتصاد هذا الحكم الشرعي بخصوص الدلاله ماذا بكان الحضور ليش الحضور بكان الحضور ما لي ان تقسيم كذا حتى نقول انه يكون قليل على اختصاص الوظيفه بزمان الحضور او مثلا صحيحه معتبر السماع حديث السادس مثلا سألت أبو الحسن عليه الصلاة عن الخمس قال في كل ما أفاد الناس من قليلا أو كثيرا لماذا نخصص هذه الزمان الحضور حكم شرعي كأي حكم شرعي آخر أو مثلا معتبر الريان بن السلم يجب عليك فيه الخمس سألته كتبته إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى عرضا في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصد أبيعه من أجنة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس حكم شرعي كما نتمسك به بإثبات هذا الحكم في زمان الحضور نتمسك به بإثبات هذا الحكم في زمان ليست كل الأدلة فيها قرينة التقسيم وأن الإمام قسم وأن الإمام كذا لا هناك من الأدلة التي تنظر إلى الخمس يكون هذا الخمس ثابتا في زمان الغيبة كما هو ثابت في زمان ماذا؟ في زمان الحضور مقتضى أطلاق هذه الأدلة هو ذلك هذا أول سأل واحد ناقش في هذا الدليل وما وافق على هذا المقدار حينئذ نقول أن هذه القرينة لا تستطيع أن تكون قرينة لاختصاص الوظيفة بجلال الحضور. ليست قرينة لاختصاص الوظيفة بجلال الحضور. القرينة ما تكون قرينة هذه المؤداة. أن الإمام يقسم الخمس على الأصناف الثلاثة. نفس الخمس يقسمه على الأصناف الثلاثة. هذه القرينة. هذه لا تكون قرينة لاختصاص الوظيفة بجلال الحضور. غاية لا تدل عليه هذه القرينة أن الإمام عليه السلام هو الذي يتصدى في حال حضوره لماذا؟ لتوزيع الخمس على الأصناف الثلاثة. أما اتصاف الوظيفة بالجلال الحضور ليس فيه ذلك دلالة على هذا المعنى. هذه دلالة. الإمام يقسم الخمس في حال حضوره على الأصناف الثلاثة. يقسم الخمس. أي ما لا تلتزم. لأن الخمسة لأن فهم الشهادة يجب دفعه إلى المصلحتين في جلال الحضور وفي جلال الغيبة رأي تماما أن الإمام في جلال حضوره هو الذي يتولى عملية التقسيم في جلال حضوره يتولى عملية التقسيم وظيفة واحدة في جلال الغيبة هو نفس الوظيفة حين يجب أن نبحث أنه في جلال الغيبة من الذي يتولى عملية التقسيم هل هو الحاكم الشرعي هل هو المالك وهذا ما تنفذه كل عمدة البحث ما هو في هذا أن المالك قد يستقل وأعرف القيام بالوظيفة أو لا يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي باعتباره لا يزال عن من؟ عن الإمام عليه السلام. هذه مسألة أخرى، لماذا يكون تولي الإمام للتقسيم في زمان حضوره قليل ماذا على اتفاق الوظيفة في زمان الحضور؟ واضح يا دينا أكو فرق بينهما، لأن نقول أن الوظيفة بالنسبة إلى سهم السابع وهو إيصالها إلى الأصناف الثلاثة يختص بزمان الحضور، في زمان غير تسقط فقط وظيفة، وبين أن نقول لا أن الوظيفة ثابتة في زمان غيره. وهذه الرواية تدل على هذا المعنى، على أن الإمام في حال حضوره هو الذي يتولى أمر التقسيم، هو الذي يتولى أمر التقسيم، وعلى من تزم به لا شيء، من تزم أن الإمام في زمان الحضور هو ولي الخمس، ويجي دفعه إلى ولاية الإنسان السابق، هو الذي يتولى التقسيم، من تزم به، لكن هذا لا يلاقي الالتزام بأن الوظيفة الثابتة في زمان الحضور ثابتة أيضا في زمانه أيضا. فلا يجعل لك قرينة على اختصاص الوظيفة، لا يمكن أن يكون قرينة على ما سيأتي من البحث من أن الإمام هو الذي يتولى أمر الخمس بتمامه، سواء كان سهم الإمام أو كان سهما ثانيا. ثالثا هو مسألة هذه الخطابات الشفاهية صاحب الحاضرين، وهذا يعني في البحث الأصولي ثبت لأنه أن الخطابات لا تختص بالحاضر، تشمل غيره ولو بعناية ولو بنوع من التجوز، بالنتيجة الخطابات تكون ثابتة وشاملة لغير المحاضرين وغير المشافهين بالخطاب، وتشمل غيرهم أيضا كما ذكر في ذات البحث. مضافا إلى أن هناك الشيء يشهد بهذا التعميم بشكل واضح جدا، لا يمكن إنكاره أصلا، مع الالتفات إليه لا يمكن دعوى اختصاص الآية القرآنية بخصوص الحاضرين في زمن الخطاب، وهو مسألة استشهاد الأئمة عليهم السلام بهذه الآية لإثبات أحكام شرعية. كم مرة علينا من الروايات التي يستشهد الإمام عليه السلام بهذه الآية بعد أحكام شرعية يسأل عنها، مع أنه عليه السلام لم يكن موجود في زمن الخطاب، ولا السؤال الذي سأل عن الحكم الشرعي موجود في زمن ماذا؟ في زمن الخطاب. على الاستدلال والاستشهاد بالآية القرآنية يعني بحسب الظاهر يعطي دلالة واضحة على أن الآية القرآنية ومفاد الآية القرآنية ومضمون الآية القرآنية لا يختص بالحاضرين في زمن الخطاب، وإنما يشمل غيرهم، فيشمل غيرهم تجوزان حقيقتان كانت الأمر بالنتيجة الآية القرآنية كما تشمل الموجودين في زمن الخطاب تشمل ماذا؟ أولا غيرهم، بشهادة استدلال استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية القرآنية في جملة من المطالب وعلى إثبات جملة من الأحكام الشرعية. هذا الوجه الثاني في الإشكال. الوجه الثالث في الإشكال هو القضية المهمة اللي أخرنا بحثها، وهي مسألة أن هاي الأخبار اللي يقولوها تشمل زمان الغيبة، وتثبت أن الوظيفة في سهم السادة في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة في زمان الحضور، كل هذا صحيح، لكنها معارضة لأخبار التحليل، يعني إيقاع المعارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فلا بد من علاج هذا التعارض. وهذه مسألة مهمة أخذنا البحث عنها، لأن هذا الإشكال في الحقيقة كما يثار أمام الالتزام بهذه الوظيفة في سهم السادة في زمان الغيبة، يثار أيضا أمام الالتزام بهذه الوظيفة أو بغيرها من الوظائف بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام، بدعوى أن أخبار التحليل تحل الخمس وهذا في زمان الغيبة، فحينئذ لا داعي للالتزام، لا وظيفة موجودة على هذه الوظائف، وظيفة موجودة لكن الإمام عليه السلام حللها لشيعته، وهذا سيأتي الحديث عنه مفصلا، سيأتي الحديث عنه مفصلا. إذا بقطع النظر عن أخبار التحليل، بقطع النظر عن أخبار التحليل وماذا يثبت بعض إيقاع التعارض بينهما، وسيأتي أنه لا، المسألة محدودة نعرف أن أخبار التحليل تختص بموارد معينة تأتي الإشارة إليها ولا معارضة بينها وبين أخبارها قائسا هنا. بقطع النظر عن هذا يبدو أن الأدلة تامة واسية لإثبات أن الوظيفة بالنسبة إلى سهم الصادر في زمان الغيبة هي نفس الوظيفة الثابتة في زمان الحضور، وهو إيصال هذا الحق إلى مستحقيه. إيصال هذا الحق بالنسبة إلى مستحقيه، ويؤيد هذا الجملة من الأمور أسألنا إلى بعضها من قبيل مسألة التعوية. هذا مؤيد واضح لا مانع على أن الوظيفة هي نفس الوظيفة بالنسبة إلى فهم سابع، لأن الحاجة موجودة وتحريم الزكاة موجود حتى في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. مقتضى التعويض هو أنهم يعطون من ماذا؟ من الخمس، لأنه شرع لرفع حاجتهم عندما حرمت عليهم الزكاة. من هنا يظهر كما قلنا أن العمدة في المقام الأول أن يقع الكلام في مسألة استقلال المالك بعد أن شخصنا الوظيفة في زمان الغيبة، وكذلك في زمان الحضور، أن المالك أن يستقل بالقيام بهذه الوظيفة في زمان الحضور وفي زمان الغيبة أو لا يستقل بالقيام بهذه الوظيفة، وإنما يجب عليه إيصال الخمس ودفعه إلا إلى الإمام عليه السلام أو إلى نائبه أو إلى ما هو لا يستقل بهذه الوظيفة أو يأخذ الإذن منه في التصرف فيه. هذا هو عمدة الكلام في هذا المقام الأول. هناك من أولا قبل هذا أولا نتكلم في المقام مو فقط في زمان الغيبة حتى في زمان الحضور، هناك من يدعي استقلال المالك بالقيام بالوظيفة في سهم السادة حتى في زمان شنو؟ حتى في زمان الحضور، حتى في زمان الحضور المالك مستقل ويتمكن من أن يتفرغ بماذا؟ يتفرغ بسهم السادة ويرسله إلى مستحقيه ولا يحتاج إلى إجازة وإلى دفع إلى الإمام مقبع إلى هذا. ذهب إلى ذلك إلى الاستقلال العلامة نصل إليه هذا القول الاستقلال حتى في زمان الحضور يتمكن من أن يوصل الحق إلى مستحقيه ولا يتوقع ذلك على مراجعة الإمام عليه السلام، وذكره في أكثر من كتاب على الظاهر، لكن ذكره في غير خمس الغنائم. في غير خمس الغنائم، خمس الغنائم كأنه لا يجب دفع من إلى الإمام، لكن في غير خمس الغنائم ذكر بأنه يستقل المالك بالقيام بالوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة. الشيخ صاحب الجواهر نسب إلى المحقق، نسب إلى المحقق هذا القول مطلقان، يعني حتى في خمسة غنائم أخاك نسب إليه القول، لكن في غير الشرعة نسب إليه القول باستقلال المالك في القيام بالوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة في زمان الحضور حتى بالنسبة إلى غير خمسة، حتى بالنسبة إلى خمسة غنائم. الآخرون منعوا من ذلك، الآخرون منعوا من ذلك وقالوا بأنه في زمان الحضور لا يستغل المالك للتفرغ، بل يجب عليه دفع الخمس بتمامه بقسمه إلى الإمام عليه السلام، وهذا يجب دفعه إلى الإمام عليه السلام. علينا أن نستعرض أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني. أدلة القول الأول تعالوا وصلى الله على محمد.